الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث مجالس الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية، ونحن في عصر السبت 21 من شهر جماد الآخرة عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في تعليقنا على متن الرحبية على قول المصنف باب التعصيب، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابة أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفضيلة فهو أخ العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا، وما لذي البعد من القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة.
أحسنت، بارك الله فيك. مر معنا في الدرس الماضي أن الإرث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب، ومعنى الفرض سبق وأن بينا أن المقصود به المقدار المعين من المال الذي لا يزيد، وهو كما قلنا الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ 6، وهي الثلثان ونصفه. ما هو نصف الثلثان؟ الثلث. ونصفه؟ لا، كيف؟ سدس. طيب، والنصف ونصفه والربع ونصفه الثمن، هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. فإذا ما أردنا أن نعرف كيفية القسمة فنمشي على ما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن نلاحظ الآن أن التوريث له طريقان: توريث بالفرض وتوريث بالتعصيب. وهذا لا ينافي أن يكون شخص واحد قد يرث بالفرض وقد يرث بالتعصيب في بعض الصور، وقد يرث بالفرض ولا يرث بالتعصيب، أو يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرض. هذه هي الحالات. ما معنى التعصيب؟ التعصيب كما قال المصنف رحمه الله في قوله، قال في البيت الثالث من هذا الباب: أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضل. هذا البيت تعريف للتعصيب. لو قالك قائل: من هو العاصب؟ تقول: هو الذي يأخذ ما بقي بعد الفروض من المال. إذن من هو العاصب؟ هو الذي يأخذ الباقي بعد الفروض من المال، أو يأخذ ما فضل بعد الفروض من الأموال. ولنضرب مثال: مات رجل وترك زوجة وابن ابن، من صاحب الفرض ومن صاحب التعصيب؟ الزوجة صاحبة فرض والابن الابن تعصيب. إذن كيف نقسم المسألة؟ الزوجة كم لها؟ ليش الربع في ابن الابن؟ ثمن. ان من شرط الزوجة حتى تاخذ الربع عدم وجود فرع الوارث مطلقا. طيب ابن الابن فرع وارث، ولد ولا لا؟ طيب اذن الزوجة لها الثمن والباقي لابن الابن، فكيف نقسم المسألة؟ ما عندنا الا ثمن، فالمسألة من ثمانية. كل اموال هذا الرجل نقسمها الى ثمانية اجزاء، كل أموال هذا الرجل نقسمها إلى ثمانية أجزاء، الثمن للزوجة والباقي سبعة أثمان لابن الابن تعصيبا. هذا معنى قول المصنف في تعريف التعصيب. من هو العاصب؟ هو الذي يأخذ ما فضل بعد الفرض من الأموال. ولذلك قال المصنف حقا أن نشرع، هنا مكتوب مضبوطة بكلمة حق وأنا أحفظها وحق، وحق أن نشرع في التعصيب، هذا أضبط، وحق أن نشرع في التعصيب أي في ذكر التوريث بالتعصيب. والتعصيب تفعيل من عصب يعصب تعصيبا، أي ورثه بالعصوبة. تعصيب تفعيل من عصب أي ورثه بالعصوبة. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، ولله دره قد أوتي الإيجاز مع الإصابة ولله الحمد والمنة. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان، فكل من أحرز حط عليه رقم واحد، أو كان حط عليه رقم اثنين. إذن ندرك من هذا أن معرفة العاصب إما أن يكون بالكلية وإما أن يكون بأخذه ما فضل بعد الفرض. لو مات ميت وترك بنتا، انتبه الآن، لو ترك مات ميت وترك بنتا وابن عم شقيق، كم للبنت؟ النصف، قولا واحدا. إذن البنت لا يمكن أن تكون عاصبة. لماذا؟ لأنها لا تحرز كل المال. طيب لو مات والباقي لابن العم الشقيق. طيب لو كان مات الميت وترك ابن ابن وابن العم الشقيق، ابن الابن كم له؟ كل المال، وابن العم الشقيق يستريح. إذن كل شخص كل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي. لماذا قال أو الموالي؟ لأن الموالي يرثون بالتعصيب. لماذا؟ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. ثم إذا نظرنا في كتاب الله لا نجد أن للمولى فرضا، فعلمنا أنه صاحب عصبة، أنه صاحب عصبة، فينزل منزلة العاصب. إذا مات الميت وترك عما، فكل المال للعم. مات ميت ولم يترك أحدا إلا مولا له، فالمولى يأخذ كل المال. إذن هذا القسم الأول من العاصبين الذين يأخذون كل المال. والقسم الثاني أو كان ما يفضل بعد الفرض له، وهذه صورتها فيما إذا مات الميت وكان هناك صاحب فرض. ها، إيش صورتها؟ إذا مات الميت وهناك صاحب فرض. في الصورة الأولى كل من أحرز كل المال لا يوجد صاحب فرض. في الصورة الثانية يوجد صاحب فرض. أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة. ومعنى مفضلة يعني أنه يأخذ ما فضل من المال، يأخذ ما فضل من المال. فلماذا نقدم هذا العاصب دون غيره؟ لتفضيله على الآخرين، إما بنسب وإما بقوة أو بهما معا. من هؤلاء العاصبون؟ قبل هذا لا بد أن ندرك أن العاصبين أو التوريث بالتعصيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اكتبها في الحاشية: التوريث بالتعصيب ثلاثة أقسام. عصبة بالنفس، وهو من يحرز كل المال أو كل الباقي بلا شركة. عصبة ايش قلنا؟ بالنفس أو بالذات، وهو كل من يأخذ كل المال أو ما فضل بلا شرط شراكة، بلا شرط شراكة. من هم؟ حط عليه رقم واحد الأب. هل علشان نعطي الأب كل المال إذا لم يوجد وارث غيره، أو انتبه، أو الباقي من الفرض، هل نشترط وجود أحد معه؟ إذن هذا عاصب بالنفس، رقم واحد. رقم اثنين الجد، وجد الجد رقم ثلاثة. إذن ممكن أن نقول باختصار الأب وإن علا. هذا هو لمن؟ القسم الأول اللي هو العاصب بالنفس، الأب وإن علا. طيب رقم اثنين والابن، حاطين همزة وهذا غلط عشان لا يكسر البيت، والابن هكذا تقرأها وتحفظها، والابن عند قربه والبعد. إذن الابن اكتب وإن قرب أو سفر، قرب أو بعد، واضح؟ الابن قرب أو بعد عند قربه كالابن المباشر، أو بعده كابن ابن الابن مثلا. لا أحيانا صاحب فرض وأحيانا عاصب. طيب هذا الابن عاصب بإيش؟ بالنفس، فهو يأخذ كل المال إذا لم يوجد غيره بلا شرط آخر، أو يأخذ باقي المال بعد الفرض بلا شرط آخر. الثالث الأخي وابن الأخي، لكن اكتب هنا الأخي الشقيق، وابن الأخي الشقيق، أو الأخ لأب، أو الابن الأخ لأب. طيب والإخوة لأم ليسوا من أصحاب الفروض، اكتبها للفائدة. أحسنت، ليسوا من أصحاب العصبات، هم من أصحاب الفروض، الإخوة لأم. مرة ثانية، الأخ الشقيق أو لأب، ابن الأخ الشقيق أو لأب، هم من أصحاب العصبات بالنفس. فالأخ حتى يأخذ كل المال هل يشترط وجود أحد معه؟ لا يشترط. طيب حتى يأخذ الباقي من الفرائض هل يشترط وجود أخ آخر معه مثلا؟ لا يشترط. إذن هؤلاء نسميهم العاصب بالنفس. والأعمام، الأعمام جمع عم، والمقصود به العم الشقيق أو العم لأب. أما العم لأم فليس من الوارثين مطلقا. طيب والسيدي، كم صار الآن؟ الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأخ الشقيق هذا أو لأب هذا ثلاثة، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب هذه أربعة، والأعمام شقيق أو لأب خمسة، والسيد المعتق ذي الإنعام. أكتب، قلنا الأب وين على، الأب وين على، والسيد المعتق ذي الإنعام. أكتب وهكذا السيدة المعتقة بكسر التاء، وهكذا سيدة المعتقة. السيد المعتق يحوز كل المال إذا لم يوجد للوارث للميت وارث سواه، ويحوز ما فضل من أصحاب الفروض إذا لم يوجد عاصب قبله. وهكذا بنوهم جميعا، ها، وهكذا بنوهم جميعا. بنوهم يرجع إلى الأعمام وإلى المعتقين، وإلى المعتقين. فكن لما أذكره سميعا، أي اسمع ما قلته واذكره حين التوريث. فكن لما أذكره سميعا، أي اسمع ما قلته واذكره عند القسمة. طيب، الآن إذا كان التوريث من جهة واحدة، الأقرب موجود، فهل نورث الأقرب أو نورث الأبعد أو نشرك؟ مات ميت وترك أبا وجدا وجد أب، فلمن المال؟ للأب. لذلك قال الناظم: وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. مات ميت وترك ابنا وابن ابن، المال لمن؟ للابن، وليس لابن الابن شيء. نعم، هو هذا كلامنا في التعصيب، كلامنا في التعصيب. مات رجل وترك ابنا وابن ابن، المال لمن؟ للابن، وليس لابن الابن شيء. ليش؟ قاعدة: وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. فليس للجد شيء مع وجود الأب، فكذلك ليس لابن الابن شيء مع وجود. ولا تنسوا هذه، لأن هذه حجة لنا على أن الجد مثل الأب، حينما سنأتي ونذكر توريث الجد مع الإخوة. طيب، وما لذي البعدى مع القريب. طيب، يوجد أخ شقيق وابن أخ شقيق، المال لمن؟ طيب، المال لمن؟ أحسنتم. طيب، يوجد عم شقيق، ها، وابن العم الشقيق، المال لمن؟ العم الشقيق. يوجد أخ شقيق وعم، المال لمن؟ للأخ، لأنه أقرب. إذن هذه مسألة مهمة: وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. قال: والأخ والعم لأم وأبي، اللي هو من؟ الأشقاء. أولى من المدلي بشطر النسب. يعني الآن المرتبة واحدة، المرتبة واحدة، أخ شقيق وأخ لأب، مرتبتهم واحدة، لكن الأخ شقيق يدلي إلى الميت بجهتين، بجهة الأبوة والأمومة، والأخ يدلي إلى الميت بجهة واحدة وهي الأبوة. فالمال لمن؟ للأقوى. المال لمن؟ للأقوى، اللي هو الأخ الشقيق. طيب، هذه مسألة مهمة. نفس الكلام مع العم، مات ميت وعنده عم شقيق وعم لأب، المال لمن؟ للعم الشقيق، وليس لعم لأم لأب شيء. أما الإخوة لأم والأعمام لأم أصلا ليسوا من أصحاب إيش؟ العصبات. الإخوة لأم من أصحاب الفروض، أما أبناء الإخوة لأم ليسوا من أصحاب الورث أصلا. وأبناء الإخوة الأشقاء يرثون، وأبناء الإخوة لأب يرثون، وأبناء الإخوة لأم لا يرثون. واضح؟ طيب، العم الشقيق يرث، العم لأب يرث، ابن العم الشقيق يرث، ابن العم لأب يرث، ابن ابن العم الشقيق يرث، والعم لأم ليس من أصحاب الإرث مطلقا. لا تنسى هذا. إذن والأخ والعم لأم وأبي أولى، أولى يعني ها، يعني يقدم، ها، يقدم من المدلي بشطر النسب. ما معنى بشطر النسب؟ نصف النسب من جهة واحدة. فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، العم الشقيق مقدم على العم لأب. طيب، عندك أخ لأب وابن أخ شقيق، من تقدم؟ قال لك ذكي الآن. مرة ثانية، عندك أخ لأب وابن أخ شقيق، من تقدم؟ ها؟
الأخ لأب لأنه أقرب منزلة. متى نقدم الأقوى؟ إذا تساووا في المنزلة. إذا تساووا في المنزلة فنقدم الأقوى، أما إذا لم يتساووا في المنزلة فنقدم أقرب منزلة. الأخ لأب أقرب منزلة من ابن الأخ الشقيق، هذه مسألة لا تنسى. قال والابن والأخ، طبعا الآن انتهى الكلام، اكتب هنا انتهى الكلام عن التوريث بالعصبة بالنفس اللي هو القسم ايش الأول. الآن يأتي القسم الثاني وهو العصبات مع الغير أو بالغير. عندنا ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة مع الغير، وعصبة بالغير. الآن القسم الثاني العصبة مع الغير، وتعريف هذا النوع، تعريف هذا النوع: كل أنثى صاحبة فرض في درجة العاصب. تعريف هذا النوع: كل عاصب صاحبة فرض في درجة العاصب. مثلا البنت في حال الانفراد كم لها؟ النصف. إذا والابن في حال الانفراد ماذا له؟ جميع الماء. إذن الابن عاصب والبنت صاحبة فرض، فإذا وجد الاثنان صاروا عصبة مع الغير، واضح؟ طيب مثال آخر انتبه لهذا أيضا: الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة لها النصف، والأخ الشقيق عاصب بالنفس، فإذا اجتمع في المسألة أخت شقيق وأخ شقيق فهذه تسمى عصبة مع الغير، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الأخ لأب والأخت لأب نفس الكلام، واضح؟ ولكن انتبه، العمة ليست من الوارثات فلا تنزلها مع العم، ها؟ واضح؟ مثل ما أن الخالة ليست من الوارثات فالعمة ليست من الوارثات. قال والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. إيش تسمى هذه المسألة؟ تسمى العصبة مع الغير. وصورة هذه المسألة نضرب عدة أمثلة: لو مات ميت وترك، انتبه الآن، أماً وبنتاً وابناً، الآن كم للأم مع وجود الفرع الوارث؟ السدس. والبنت مع الابن عصبة مع الغير، إذن مباشرة المسألة من ستة، تقسم المال، مال الميت، إلى ستة أقسام. سدس الستة واحد للأم، الباقي خمسة للذكر مثل حظ الأنثيين. سهل المسألة، صح ولا لا؟ نفس الكلام: لو مات ميت وترك أما وبنتين وابن، نفس الحكم. لو مات ميت وترك خمس بنات وابن وأم، نفس الحكم، لا يختلف. المسألة واضحة. طيب والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. طيب لو مات ميت وترك، مسألة ثانية: مات ميت وترك جدة وأختا شقيقة وأخ شقيق، كم المسألة؟ من ستة: السدس للجدة والباقي للأخت والأخ الشقيق، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو مات ميت وترك زوجة وأخ لأب وأخت لأب، مسألة من كم؟ من أربعة: ربع للزوجة والباقي بين الأخ والأخت لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة واضحة؟ جميل. هذا النوع إيش؟ الثاني. شو سميناه عند الفقهاء؟ يسمونه العصبة مع الغير. القسم الثالث، اكتب العصبة بالغير. العصبة بالغير. قال الناظم: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هذه اللي هي تسمى العصبة بالغير: أنثى صاحبة فرض عصبت أنثى أخرى. أنثى صاحبة فرض عصبت أنثى أخرى. طيب، مثال هذه المسألة مثال هذه المسألة: لو مات ميت وترك بنتين وأختا، أو ترك بنتين وأختين، فالبنتان لهما الثلثان. المسألة من 2 على 3. طيب، والباقي ثلث، الباقي الثلث للأختين، لماذا ورثناهما عصبة بالغير، عصبة بالبنات؟ طيب، نفس الكلام نقول: لو مات ميت وترك بنتا وأختا، بنتا واحدة وأختا واحدة، كم للبنت؟ النصف. والأخت، والأخت عصبة مع البنات، الأخوات عصبات مع البنات، إذن لها النصف، أخذت نفس البنت. هذه حكمة الله عز وجل وشرعته. هذه صورة المسألة. الأخوات لا تنسى، احفظها: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هذه صورتها واحدة فقط، الأخوات مع البنات معصبات، هذه صورة المسألة. ثم ختم الناظم هذا الباب بقوله: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. المقصود هنا: ليس في النساء طرا عصبة، اكتب أي عصبة بالنفس، أي عصبة بالنفس، اللي هو القسم إيش قلنا الأول؟ إلا التي منت بعتق الرقبة، فهذه تسمى عاصبة بالنفس. فليس في النساء عاصبة بالنفس إلا المعتقة، السيدة المعتقة. طيب، وبقية الإناث ينقسمن إلى قسمين: عصبات مع الغير، عصبات بالغير. هذه خلاصة هذا الكلام الذي يتعلق بالتعصيب. فلو ضربنا مثل: لو مات عبد معتق، لو مات عبد معتق وكان التي اعتقها مسلمة حرة، انتبه الآن، فمات المعتق بعد عتقه وقد ترك زوجة وبنتا ومعتقة، كيف نقسم الميراث؟ مات المعتق وترك بنتا وزوجة ومعتقة، الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، أحسنت، والبنت النصف، والمعتقة الباقي تعصيبا بالنفس. فالمسألة من 8 تقسم أمواله إلى 8 أقسام: الثمن للزوجة، والنصف 4 للبنت، والباقي 3 للمعتقة. واضح المسألة؟ طيب، لو مات المعتق أو المعتقة، أيا كان ذكر ولا أنثى، لو مات المعتق وترك أما، اكتبها أحسن. كان شيخنا الزليباني رحمه الله يقول: إذا لم تكتبوا المسائل لن تحفظوا الفرائض. وكان رحمه الله في كل درس لا يمكن أن تقل مسائله عن 10 مسائل، وإذا أخطأنا في الجواب يعيد علينا نفس 10 مسائل أخرى حتى نتقن الباء. حنا يلا نذكر لكم مثالين ما تكتبون ما أدريش فيكم. لو مات العبد المعتق وترك أما وبنت ابن وزوجة ومعتقة، يلا قسم الميراث، من يقسم؟ مرة ثانية ما كتبتوها. مات المعتق وترك أما وبنت ابن وزوجة ومعتقة، لا غيرك، وكل مرة قول للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، أيوة، والبنت النصف لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، والولد موجود اللي هو البنت. طيب المسألة من كم؟ الباقي للمعتقة، المسألة من كم؟ عندك سدس وثمن ونصف، كم؟ لا الثمن ما فيها ستة، شوف إيش تسوي، عندك 1/8 وعندك 1/6 وعندك 1/2، الاثنين داخل في الستة وداخل في 8، اتركهم. إيش العدد اللي يجمع بين 8 و6؟ 24. ما في عدد يصح أن نقسمه على الاثنين إلا 24، فالمسألة من 24. ثمن 24 3 لمن؟ للزوجة. سدس 24 4 للأم. نصف 24 12 للبنت، فراح 12 وراح 4 هذه 16 وراح 3 هذه كم؟ 19. الباقي كم؟ 5 للمعتقة. نعم خلاص كافي. نعم شلون؟ ما في شيء اسمه اختان واخت، اذا اختان واخت يعني 3 اخوات، شلون اختان واخت؟ تفلسف علي يا فهد. بنتان واخت، البنتان لهما الثلثان والباقي للاخت تعصيبا بالغير بالبنات. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهم هو قسم أشبه، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببان البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولاد الآب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب.
أحسنت. الحجب معناه النقصان أو الحرمان، الحجب معناه النقصان أو الحرمان أو الحرمان. حجب فلان فلانا أي منعه وحرمه، وحجب فلان فلانا أي نقصه حقه. فمن هنا ندرك أن الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب نقصان، وهذا يأتي على كل الورثة إلا الزوجين، ها؟ حجب النقصان يرد على كل الورثة إلا الزوجين.
حرمان إيه؟ إيه أنا إيش قلت؟
لا لا لا، حجب الحرمان يأتي على كل الورثة إلا الزوجين.
هذا جزاء من لا يأخذ القيلولة، أنه يلقن. الله المستعان.
حجب الحرمان يرد على كل أصحاب الفروض إلا على الزوجين، لا تنسى هذه. أما حجب النقصان فهو وارد على أصحاب الفروض ووارد على أصحاب العصبات. طيب، بالنسبة لأصحاب العصبات عندنا قاعدة حفظناها، وهي أن الأقرب يحجب الأبعد، فهذا ما عندنا إشكال. فالأب يحجب الجد، والابن يحجب ابن الابن، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، الأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق، العم الشقيق يحجب العم لأب، فهذا ما عندنا إشكالية فيه، هذا واضح. إذن الحجب إذا كان حجب حرمان فإنه وارد إلا على الزوجين. طيب، وحجب النقصان يرد على الجميع. طيب، قال المصنف: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. ما دام الأب موجود أيا كانت طريقة توريث الأب فالجد محجوب، سواء كان الأب صاحب سدس، سواء كان الأب صاحب سدس الباقي ثلث الباقي، سواء كان الأب عاصبا فالجد محجوب. ومن هنا ندرك أن الأب كم أحواله في الميراث؟ ثلاثة. إما أن يأخذ السدس، متى يأخذ السدس؟ إذا كان الميت فرع وارث. طيب، وإما أن يأخذ السدس والباقي، لا، إما أن يأخذ السدس والباقي إذا كان في المسألة فرع وارث أنثى، إذا كان في المسألة فرع وارث أنثى، وإما أن يأخذ الباقي بدون فرض، وإما أن يأخذ الباقي بدون فرض. فهذه هي الأحوال الثلاث. نضرب أمثلة: لو مات ميت وترك ابنا وبنتا وأبا وأما، فكم للأب؟ السدس لوجود الفرع الوارث. كم للأم؟ السدس أيضا. المسألة من كم؟ الأب والابن والبنت عصبة مع الغير، المسألة من ستة. سدس الستة واحد للأب، وسدس الستة واحد للأم، الباقي أربعة للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يموت الميت ويترك أبا وبنتا، أن يموت الميت ويترك أبا وبنتا وأما. انتبه الآن، البنت كم لها صاحبة فرض؟ النصف. والأم مع وجود الفرع الوارث الأنثى سدس، والأب مع وجود الفرع الوارث الأنثى السدس. فالمسألة من ستة، نصف الستة كم؟ ثلاثة للبنت، سدس الستة واحد للأم، سدس الستة واحد للأب، فإذا جمعنا صاروا خمس، باقي واحد للأب. للأب ما في رد، إذن يسمى سدس فرضا والباقي تعصيبا، السدس فرضا والباقي تعصيبا بالنفس. طيب، المسألة الحالة الثالثة صورتها: أن يموت ميت ويترك بنتا وأما، لا عفوا، الصورة الثالثة: أن يموت الميت ويترك أما وأبا، فالأم لها ثلث المال والباقي للأب فرضا. خلاص، والباقي للأب فرضا. هذه الأحوال الثلاثة. ثم قال: إذن الفائدة من البيت الأول أن الأب يحجب الجد مطلقا، ولما نقول مطلقا يعني في أحواله الثلاث. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبه. إذا كانت الأم موجودة فهي صاحبة الفرض، سواء كان فرضها السدس أو كان فرضها ثلث الباقي أو كان فرضها الثلث مطلقا. لكن إذا كانت هي موجودة مع الجدات فالجدات ليس لهن شيء. لماذا ليس لهن شيء؟ لأنهن إنما يرثن نصيبها وهي السدس، سواء كانت الجدات من جهتها أو من غير جهتها. الجدة من جهتها أم الأم، أم الأب، أم أبي الأم، أم أبي الأم. طيب من غير جهتها أم الأب، أم أبي الأب. فالأم تحجب الجدات مطلقا. وقس ما أشبهه، أي قس ما أشبهه، أي اجعل القياس عندك أن من أدلى بواسطة فإنه إذا وجدت الواسطة فهو محجوب عن الميراث. من أدلى بواسطة، فإذا كانت الواسطة موجودة فهو محجوب عن الميراث لوجود الواسطة، إلا الإخوة لأم، هذا استثناء وحيد من هذه القاعدة، فإنهم يرثون مع وجود من أدلوا بها وهي الأم. مثال لما قال وقس ما أشبه، مثال ذلك: هل لابن الأخ شيء مع وجود الأخ؟ هل لابن الابن شيء مع وجود أبيه؟ لا. هل لابن الابن شيء مع وجود الابن؟ الجواب لا. هل لابن العم شيء مع وجود العم؟ لا، لأن القاعدة أن من أدلى بواسطة فإن الواسطة إذا كانت موجودة فإنه إيش؟ يمنع من الميراث. وهكذا الأم منعت الجدات من الميراث تمشيا مع هذه القاعدة، وهي أن من أدلى بواسطة فوجود الواسطة يمنعه من الإرث. قال: وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة. وهذا يبطل ما يعرف اليوم في بعض الدول بالوصية، اللي يسمونها إيش يسمونها؟ الوصية الواجبة يسمونها، ما أدري من أوجبها، عقولهم وأذواقهم وأوجادهم، إن كان كذلك فهذا تقسيم للمال على غير قسم الله ورسوله. فإن قالوا إن الذي أوجبها الشرع نقول هيهات، فإنها لا تعرف في كتب الفقهاء مطلقا، لا يوجد لا في كتب الحنفي اللي هم يتشبثون بهم، ولا في كتب الشافعية، ولا في كتب الحنابل، ولا في كتب المالكي. من جاء بها؟ جاء بها رجل قانوني معاصر في السبعينات وأدخلها في القوانين في الأردن وفي مصر وفي الكويت وفي بعض الدول. نحن لا نقول إنه لا يجوز أن يوصي الإنسان لابن ابنه إذا لم يكن وارثا، هذا جائز، لكن لو لم يوصي ومات ما يجوز أن نعطي مال الأعمام لهم، ما يجوز هذا، هذا استحسان بعقولنا القاصرة. قال: وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة. اكتب: ابن الابن محجوب بالابن بالإجماع. هذول خرقوا الإجماع. ابن الابن محجوب بالابن بالإجماع. فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة. أنطقه الله بكلمة كأنه علم أن هناك من سيبغى عن هذا الحكم الصحيح إلى حكم جائر ظالم. أي شيء ثاني. الورثة من طيب أنفسهم إذا أجازوا هذا أمر مباح ما في إشكال، لأن المال للورثة يعطوه لمن يشاءون، سواء لابن أخيهم أو للأباعده. أي حديث؟ أي بس هل النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها ولا ندبها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم خص الوصية بابن الابن؟ أنتم من عقولكم أوجبتموه أولا ثم خصصتموه لابن الابن ثانيا. هل لا جعلتم الوصية هذه للجد مثلا؟ ليش ما تجعلونه؟ ليش ما تجيبونه؟ قال لا، الأب موجود، شون نجيبها للجد؟ طيب الابن موجود، ليش أوجبتموه لابن الابن؟ قال لو كان أبوهم موجود كان يرث. طيب أنا أقول لو كان الأب غير موجود كان الجد يرث. هذا كلام كلام لا يستقيم من ناحية القياس العقلي. الابن يرث وابن الابن ليس له شيء. ها؟ الابن؟ نعم. قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. كما روينا بضم الراء وكسر الواو ليستقيم البيت. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. طيب لو مات ميت وترك ابنا وأخا فالمال للابن ليس للأخ شيء. لو مات ميت وترك ابن ابن وأخ المال لابن الابن وليس للأخ شيء. لو مات ميت وترك ابن 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 وأخ فالمال لابن ابن الابن وليس للأخ شيء، أيا كان شقيق ولا لأب ولا لأم. لا يرث الإخوة شيء مع وجود البنين. لا يرث الإخوة شيء مع وجود البنين. طيب لو مسألة ثانية، مات ميت وترك عما وابن ابن فالمال كله لمن؟ ابن الابن. هذه مسألة مهمة. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. هذه أيضا مسألة مجمع عليها، أن الأب إذا وجد فإن الإخوة ليس لهم شيء في الميراث. يعني مثلا مات ميت وترك زوجة وأبا وعدد من الإخوة والأخوات، فالزوجة لها الربع والباقي للأب وليس للإخوة والأخوات شيء لوجود أبيهم، لوجود إيش؟ أبيه. هذه مسألة أيضا بإجماعية، كما أن الإخوة يسقطون بالبنين إجماعا فيسقطون بالأب الأدنى اللي هو الأقرب المباشر إجماعا، ما في خلاف في المسألة، إنما الخلاف في هل يسقط الإخوة مع الجد أو لا يسقطون. قال رحمه الله وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا أو ببني البنين كيف كانوا سياني فيه الجمع والوحدان. أو ببني البنين كيف كانوا، كيف كانوا سيانا، المفروض يكون سيانا بفتح النون، سيان فيه الجمع والوحدان. طيب يعني لو أن إنسان مات وترك ابنا وترك أخ إخوة المال كله الابن ليس الإخوة شيء. طيب لو مات ميت وترك عدد من الأبناء وأخ المال كله الأبناء ليس الأخ شيء. هذا معنى أو ببني البنين. طيب أو ببني البنين، مات ميت وترك ابن ابن وأخوين شقيقين المال كله لابن الابن. مات ميت وترك خمسة أولاد أبناء بنين، خمسة أبناء بنين وأخا شقيقا واحدا المال كله لأبناء البنين. أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، يعني بمعنى لا يختلف الحكم سواء، سيان بمعنى سواء، سيان بمعنى سواء، سواء فيه الجمع والوحدان، الجمع اللي هو العدد اثنين فأكثر، والوحدان اللي هو واحد. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. ليش جاب هذه القاعدة؟ لأنه على مذهبهم ابن الأم لا يرثون مع وجود الجد إجماعا، ابن الأم لا يرثون مع وجود الجد إجماعا، لكنهم يورثون، لاحظ،
وين وصلنا؟
ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهموا على احتياط. هذا البيت اكتب أتى به بناء على مذهبه في توريث، في توريث الإخوة الأشقاء والإخوة الأب مع الجد، فكان لابد من هذا الاستثناء عنده على مذهب الشافعية والحنابلة. والصحيح، والصحيح أن ابن الأم يسقط بالإجماع مع وجود الجد، وكذلك الإخوة الأشقاء والإخوة الأب على الصحيح مع وجود الجد كما سيأتي. هنا قال فافهموا على احتياطي، قولوا على احتياط أبو أحمد، قولوا على احتياط، هذا أحد أوجه أدلة القائلين بالتوريث، قالوا من باب الاحتياط، وهذا خطأ، لأنه كما قال ابن عباس الجد أب، الجد أب. قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطه، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. طبعا بالنسبة لإخوة لأم سواء كانوا إناث أو ذكور لا فرق عندنا بينهم، الإخوة لأم يسقطون مع وجود الأب، يسقطون مع وجود الجد، يسقطون مع وجود جد الجد، يسقطون مع الابن ومع ابن الابن، بل ومع بنات الابن، مع بنات الابن ومع البنت، فليس لهم شيء. إذن الإخوة لأم متى يرثون؟ القاعدة اللي ذكرناها، لا يرث الإخوة لأم إلا ما عدم وجود الأصل الوارث الذكر وإن علا، والفرع الوارث مطلقا سواء كانوا ذكورا أو إناثا وإن سفلوا، لا ننسى هذه. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. ما في فرق بين كون الميت ترك بنتا أو بنتين، أو ترك بنت ابن أو بنتين ابن، لا فرق، فإن الإخوة لأم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث ذكورا كانوا أو إناث. قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. هذا يسمى الآن حجب، نوع من أنواع الحجب، ما سبق ذكره حجب حرمان، الآن هنا أيضا حجب. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. لو مات ميت وترك بنتين، انتبه، لو ترك بنتين وبنت ابن وعم شقيق، فكم للبنت؟ بنتين، الثلثان، البنتين لهما الثلثان، وبنت الابن ليست من أصحاب الفروض ولا من العصبات بالنفس ولا من العصبات مع الغير، لأنه ما في ذكر ولا مع معهن في درجتهن، ولا يوجد ولسنا عصبات مع بالغير، إذن الباقي المال للعم الشقيق. فهمنا هذه المسألة؟ طيب لو مات الميت وترك بنت ابن وبنت ابن وابن ابن، سواء كان أخوها أو ابن عمها في نفس المرتبة، فبنت الابن لهما الثلثان، والعم الشقيق يستريح ليس له شيء، الباقي لابن الابن مع بنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يسمى الأخ المبارك أو ابن العم المبارك أيا كان. واضح المسألة؟ طيب، ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. طيب إذا لم يحزن الثلثين، صورة المسألة مات ميت وترك بنتا وبنت ابن، كم للبنت؟ فهد نصف، البنت لها النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم الشقيق. لا تنسوا هذا. لذلك قال متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر، مثل ما ذكرنا المثال. طيب افرض أن ولد الابن أنزل منها، مثاله مات ميت وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن وعم شقيق، فنقول البنتان لهما الثلثان. لا، البنت الابن تنزل منزلة من هو أدنى منها وهو ابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، والعم الشقيق يستريح. ها؟ ما في بأس أنها تنزل وتشارك من هو أنزل منها، لكن لا تصعد، لا تصعد، مثل ما فعلوا مع الجد، نزلوه منزلة الإخوة، هذا أولى، وهذا وقع عليه الاتفاق، لا خلاف في هذه المسألة. يقول ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر. اكتب من ولد الابن، سواء كان أخوها أو كان ابن عمها، المعنى لا يختلف. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافية أسقطن أولاد الأب البواكية. ها، مثال ذلك الآن، لو مات ميت وترك أختين شقيقتين وأختا لأب وعم، فالأختان الشقيقتان لهما الثلثان، استغرقا فروض الإناث، استغرقنا فروض الإناث، والأخت لأب ليس لها شيء والباقي للعم. ها، فهمنا هذه؟ ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذنا فرضهن وافيا اللي هو الثلثين أسقطنا أولاد الأب البواكي. أولاد الأب هنا اكتب المقصود به أولاد الأب، أي الأخت لأب أو الأختان لأب. ولكن لا يسقطنا الأخ لأب. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. اكتب مثال هذه المسألة، مات ميت وترك أختين شقيقتين فلهما الثلثان، وأختا لأب وأخا لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين وهو الباقي، هذا يسمى الأخ المبارك. مات ميت وترك أختين شقيقتين فلهما الثلثان، وأختا لأب وأخ لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين وهو الباقي. واضح هذا؟ إذا أخذنا فرض، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. نعم، الأختان لهما الثلثان والباقي للأخت لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، هذا عكس البنات. تذكرون في البنات شنو قلنا؟ قلنا في البنات ممكن تنزل لأجل تحصيل التعصيب، أما بالنسبة لابن الأخ فلو فرضنا أنه يوجد أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب، فكيف نقسم المال؟ نقول الثلثان للأختين الشقيقتين، والأخت لأب ليس لها شيء، وابن الأخ لأب الباقي ليس لها شيء. لا تعصب بمن هو دونها. ها؟ كيف؟ لا لا ما قلت هكذا، ابن أخ لأب، قلت ابن أخ لأب يعني أنزل ابن يعني ما مرة ثانية، مات الميت وترك أختين شقيقتين وأختا لأب وابن أخ لأب، فالأختان الشقيقتان لهما الثلثان استغرقتا الفروض، الأخت لأب ليس لها شيء ولا يوجد من يعصبها في درجتها، فلا ننزلها إلى منزلة ابن الأخ لأب، ونقول ابن الأخ لأب عاصب من نفسه، عاصب بالنفس ولا يقبل مشاركة مشاركة الأخت لأب، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. من مثله واضح، كيف يعني من مثله؟ يعني ابن الأخ صاحب فرض، طيب وبنت الأخ؟ بنت الأخ لا صاحبة فرض ولا صاحبة تعصيب، هذه مسألة لا تنساها. ابن الأخ سواء كان شقيق ولا لأب هو من أصحاب الفروض، طيب وبنت الأخ أخ الشقيق وبنت الأخ لأب لا صاحبة فرض ولا ولا تعصيب ولا تشارك أخاها في الميراث، هذه من المسائل انتبه لها، هذا معنى من مثله. طيب وفوقه اللي ذكرنا المثال، أخت لأب وابن أخ لأب، فابن أخ لأب لا يكون عاصبا للأخت لأب، هذا معنى قوله من مثله أو فوقه في النسب. نعم كيف؟ المشركة، المشركة، حط تشد على الراء. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
الحمد لله ما سموها المشركة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المشركة. وإن تجد زوجا وأما وريثا وإخوة للأم حازوا الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة.
هذه المسألة تسمى المشتركة والمشركة واليمية وتسمى الحجرية، ها أربعة أسماء لا تنساها، تسمى المشركة المشتركة اليمية الحجرية. ما صورة هذه المسألة؟ وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا الثلثة وإخوة أيضا لأم وأب، اكتب صورة المسألة، الزوجة في هذه المسألة كم له مع عدم وجود الفرع الوارث؟ الزوج، الزوج النصف، النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الأم كم لها مع عدد وجود عدد من الإخوة؟ السدس، لأنه يوجد عدد من الإخوة. طيب والإخوة لأم مع عدم وجود الأصل الوارث الذكر ولا الفرع الوارث الذكر والأنثى كم لهم؟ الثلث لأنهم عدد. لاحظ عندك نصف، اكتب فوق كلمة الزوج اكتب نصف، وكلمة الأم اكتب سدس، وكلمة إخوة لأم اكتب الثلث. المسألة من كم؟ ها؟ عندك طبعا إخوة أيضا لأم وأب، الإخوة لأم وأب إيش نسميهم؟ أشقاء. الإخوة الأشقاء إيش لهم؟ هل هم صاحب فروض ولا تعصيب؟ ها؟ تعصيب. إذن لهم الباقي، حط عليهم باقي باء، الإخوة الأشقاء أو الأخوة لأب إيش لهم؟ لهم الباقي. طيب في المسألة السابقة عندك نصف وسدس وثلث، من كم المسألة؟ من ستة. نصف الستة كم؟ ثلاثة. طيب سدس الستة كم؟ واحد. وثلث الستة كم؟ اثنين. كل واحد أخذ فرضه ما بقي شيء. الإخوة الأشقاء جو قالوا يا جماعة احنا ما بقي لنا شيء. نقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل، ما بقي لكم شيء، ايش نسوي لكم؟ صح ولا لا؟ فلما وقعت هذه المسألة في زمن عمر رضي الله عنه، المسألة وقعت في زمن عمر ما وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة لم يعطهم شيء، عمل بظاهر الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل، قال ما بقي شيء، صح ولا لا؟ فلما وقعت الثانية قال الإخوة الأشقاء يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا في اليم، افرض أن أبونا مو موجود، فإحنا لا ننزل عن مرتبة الإخوة لأم اللي أعطيتهم الثلث، اعتبرنا إخوة لأم يا أخي أعطونا، اعتبر أن أبونا غير موجود فنحن إخوة للميت لأمه ولا لا؟ غطي على أبونا، اعتبر أبونا حجرا ليس له ذكر، لما لا تعطينا؟ فتأمل عمر في المسألة وشاور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فماذا فعل؟ فشركهم مع الإخوة لأم، قال صح أنتم ما هو أنت أقل منهم فأنتم معهم في الثلث، هذا معنى قول المصنف وإخوة أيضا لأم وأب، لأم اللي هو الأشقاء، لأم وأب يعني إخوة إيش؟ أشقاء. طبعا الإخوة لأب لا, 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 لا ذكر لهم في هذه المسألة أبدا، الإخوة لأب لا ذكر لهم في هذه المسألة. واستغرقوا المال بفرض النصب، النصب اللي هي الفرائض التي ذكرناها، الأنصباء، النصب جمع نصاب، النصب جمع نصاب، فاجعلهم كلهم لأم، اعتبرنا أبوهم غير موجود، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. إذن الإخوة الأشقاء يصبحون مع الإخوة الأم، ها يقاسمونهم في الثلث، هذا معنى هذه المسألة المعروفة بالمشركة أو المشتركة أو الحجرية أو اليمية. وروي في بعض العبارات ألفاظ هب أن أبانا حمارا في اليم أو هب أن أبانا حمارا، لكن هذه العبارة لا تصح، الرواية المعروفة هب أن أبانا حجرا في اليم، يعني اجعله حجر والقه في اليم، فنحن إخوة للأم بالنسبة للميت، لا يمكن أن يزول عنا هذا الوصف، لا يمكن أن يزول عنا هذا الوصف، فكوننا إخوة شقاء للميت يجعلنا أقوى، فأنت لا تعطينا شيء، إذا أسقط أبانا وأعطينا ما تعطي إخوة للأم. أي المسألتين الراجح؟ جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء على القول الأخير من أقوال عمر رضي الله تعالى عنه، وهو ها التشريك، وهو التشريك. نعم نعم، أي تشريك في الثلث. نعم يعني في المسألة السابقة، في المسألة السابقة أو في أي مسألة، إذا الإخوة لأم أصحاب الأنصباء استغرقوا الفروض والإخوة لأم موجودين والإخوة الأشقاء لم يبقى لهم شيء، فهم يشاركون الإخوة لأم. لكن لو فرضنا أن الإخوة لأم لو فرضنا أن الأنصباء لم تستغرق كل التركة، فالإخوة لأم لهم الباقي. مثال ذلك، نضرب مثال، اكتب مات ميت وترك زوجا وأما وأخ لأم، المسألة من كم؟ الزوج كم له؟ النصف، والأم السدس لوجود عددنا الإخوة، وأخ لأم كم له؟ السدس لأنه واحد، الأخ لأم كم له؟ السدس لأنه واحد، وأخوان شقيقان لهم الباقي، المسألة من كم؟ من ستة، نصف الستة ثلاثة للزوج، سدس الستة واحد للأم، سدس الستة واحد للأخ لأم، الباقي واحد للإخوة الأشقاء. واضح؟
ليش ما يحلب الأخوة الأم من جهتين والأخوة الأم من جهة واحدة؟ ليش ما يحجبهم طيب؟
لا قصدك الأقوى، الأقوى يحجب الأضعف، والمرتبة واحدة، لكن الأقوى المرتبة واحدة، إخوة لأم إخوة شقاء، لكن الأقوى يحجب الأضعف، الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، فلماذا لم يحجبوا الإخوة لأم؟ نعم، قال العلماء رحمهم الله أن الإخوة لأم لهم خصائص في التوريث. الأول أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم. الثاني أن ذكرهم وأنثاهم سواء، أن ذكرهم وأنثاهم سواء. لماذا سواء؟ لأنهم أدلوا بواسطة وهي الأم، فهي بالنسبة لهم سواء، لكن هذه خصائص. الثالث أنهم من أصحاب الفروض بخلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فهم أصحاب عصبة، عصبة بالنفس أو عصبة مع الغير، فهذه خصائص للإخوة للأم، فلا يوجد فيها قياس. نعم، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوال، أنبيك عنهن على التوالي. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتورة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمات عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، وتورة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتورة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها، واحسب بني الأبي لدى الأعداد، وارضي بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد.
هذه المسألة اكتب: توريث الإخوة مع الجد هو مذهب الشافعية، وهو مذهب الشافعية والمعتمد عند الحنابلة، وهو قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه من الصحابة وعدد من فقهاء التابعين، وعدد من فقهاء التابعين. وقالت الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول عامة الفقهاء، أن الإخوة لا يرثون مع الجد، أن الإخوة لا يرثون مع الجد. وهؤلاء دليلهم أقوى لأمرين: الأول أن الجد منزل منزلة الأب فيحجبون الإخوة كما أن الأب يحجب الإخوة. الثاني أنه لو مات فإن ماله يعود على الإخوة، الثاني أنه لو مات فإن ماله يعود على الإخوة، والذي يدين الله عز وجل به هو قول ابن عباس، وهو أن الإخوة لا يرثون مع الجد، حتى قال ابن عباس: ليتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الجد أبا. الآن ابن الابن إذا الابن غير موجود ينزل منزلته ولا لا؟ صح. طيب لماذا الجد لا ننزله منزلة الأب ونجعله كأنه موجود أي الأب؟ وكان ابن عباس يطلب المباهلة لزيد، يقول: لو باهلن زيدا عند المقام في هذه المسألة لأنها ظاهرة عنده. والله سبحانه وتعالى الذي يعلم لوازم كلامه قال على الإطلاق ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والأبوين إذا أطلق يراد بهما الأب وإن علا والأم وإن علت. ثم قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فنزل منزلة إرثها ولم يذكر الأب، فدل على أن الأب باق على أصل ماله على أصل إرثه. هذه مسألة واضحة. فعلى كل حال هذا الكلام نشرحه شرحا مبسطا وإن كنت غير مقتنع به لنفهم مذهب الشافعية والحنابل. نبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. وين وعد؟ في الحجب. نعم، قال فألقي نحو ما أقول السمعة واجمع حواشي الكلمات جمعة. ليش؟ ها ليش؟ لأن المسألة كبيرة وعويصة وفيها كلام كثير والخلاف فيها كبير. واعلم بأن الجد ذو أحواله أنبيك عنهن على التوالي. وهذه الطريقة أنهم ما مشوا في توريث الجد بطريقة واحدة يدلك أن المسألة غير مستقيمة. مرة ينزلون الأب منزلة الجد، مرة ينزلون الأب منزلة الإخوة، ومرة يعطونه ثلث الباقي، ومرة يعطونه ثلث كامل، ومرة يعطونه سدس المال، ما عرفنا. فهذا الطريقة من عندهم دليل على أن، لذلك كان هناك الأكدرية كما سيأتي في المسألة اللي بعدها كدرت على زيد توريثه الإخوة مع الجد. قال واعلم بأن الجد ذو أحوال، اكتب أحوال الجد ثلاث، أحوال الجد ثلاث، أنبيك عنهن على التوالي، أنبيك عنهن على التوالي. ما هي هذه الأحوال؟ يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا، اكتب على كلمة تارة رقم واحد، وبعدين في رقم بيت 107 وتارة يأخذ ثلث الباقي اكتب عليه رقم 2، بعدين في بيت 109 وتارة يأخذ سدس المال اكتب رقم 3. هذه هي أحوال توريث الجدة، 105 1، 107 2، 109 3. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. فمثلا لو مات ميت وترك أما وزوجة وبنتا وعدد من الإخوة وجد، طويلة شوي، طيب نقصرها ما يخالف، نقصرها مرة ثانية. مات ميت وترك أما وبنتا وعدد من الإخوة والجد، كم للأم مع وجود عدد من الإخوة؟ السدس. كم للبنت في حال الانفراد؟ النصف. الباقي على قول على مذهبهم الباقي، إما أن نقول للجد السدس، ها، وإما أن نقول الجد له، طبعا هم ما يقولون الجد له الباقي، إما أن يقول الجد له السدس، وإما أن يقول الجد كأحد الإخوة. فكيف يقسمون؟ قال فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. إذا كان نصيب الجد ينزل عن ثلث الباقي فنعطيه ثلث المال كاملا، والباقي يكون للإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. إذن فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، عنه أي عن الثلث، الضمير راجع للثلث، عنه الضمير راجع إلى الثلث. إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام. إذا لم يكن هناك أصحاب فروض، يعني مثلا مات ميت وترك إخوة أشقاء وجد، فيقولون ها للجد ثلث المال والباقي للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح المسألة هذه؟ طيب، الحال الثانية، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. هذا مثال ذكرناه قبل قليل، مات ميت وترك زوجة وبنتا وإخوة أشقاء وجد، فالأم لها السدس لوجود عدد من الإخوة، البنت لها النصف، المسألة من ستة، السدس واحد ها والنصف ثلاثة، الباقي كم؟ اثنان. فلو جعلنا الجد مع الإخوة راح يأخذ أقل من الثلث، وهو لابد له من الثلث، فقالوا إذن يأخذ ثلث الباقي، حاله كحال الجد كحال الأب، يأخذ ثلث الباقي مع الأم. فهمنا هذه المسألة؟ فالاثنين نقسم إلى ثلاثة، ثلثه للأب للجد والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك، عن ذاك أي عن الثلث بالمزاحمة، أو تنقصه عن ذاك أي عن سدس الأب، المعنى متقارب. وتارة، هذا الحال الثالثة ها، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، خلاص، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. طيب متى يأخذ الجد سدس المال؟ إذا كان لا يوجد ثلث ولا ثلث باقي فيأخذ سدس المال. مثال ذلك، اكتب المثال رقم ثلاثة، نكتبها أحسن، نكتبها شوية طويلة ما يخالف. اكتب مات ميت وترك زوجا وأما وبنتا واحدة، وبنتا واحدة وجدا وأخا شقيقا. انتبه الآن، المسألة من كم؟ الزوج كم له؟ الربع مع وجود الفرع الوارث. الأم كم لها؟ السدس مع وجود الفرع الوارث. البنت كم لها؟ النصف. الجد له السدس، الباقي للأخ الشقيق. المسألة من كم؟ من 12. المسألة من كم؟ من 12. ربع ال 12 ثلاثة، سدس ال 12 اثنين، نصف ال 12 ستة، سدس ال 12 كم؟ اثنان. اجمعهم، ثلاثة واثنين خمسة، خمسة وستة 11، 11 واثنين كم؟ 13. ايش الباقي؟ ما بقي لاخي الشقيق شيء، مع السلامة، لكن الجد لا ينزل عن السدس، فتنقلب أصل المسألة من 12 إلى 13، فتقسم الأموال إلى 13. الأخ الشقيق يصارخ يا جماعة شركوني مع الجد، هم يقولون لا لا ما نشاركك ها خلهم معنا على مذهبنا يرتاحون. واضح المسألة؟ إذن هذه الصورة الثالثة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله، عنه أي عن السدس، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. الإخوة الأشقاء مع الأخوات الشقيقات كيف يكون القسم للذكر مثل؟ فهم يقولون إذا نزلنا الجد منزلة الإخوة فيكون كذكرهم، فيكون كذكري. هذا إذا كان لا ينزل نصيبه عن الثلث أو عن السدس. طيب، إلا مع الأم فلا يحجبها. هل الإخوة إذا كان أخ واحد يحجب الأم من الثلث إلى السدس؟ لا. طيب إذا كان أخ واحد وجد، هل نقول أخوين؟ لا. إذن الجد لا ينزل الأم من الثلث إلى السدس، هذا معنى إلا مع الأم فلا يحجبها. إذن هو ينزل منزلة الإخوة لكن لا يعد واحدا منهم في حجب الأم من الثلث إلى السدس، بل ثلث المال لها يصحبها. طبعا صورة المسألة مات ميت وترك أما، مات ميت وترك أما وأختا، شقيق وأخ شقيق وجد، كم للأم في هذه المسألة؟ لا عفوا، مات ميت وترك أما وأختا شقيق وجد بدون أخ وأختا شقيقا وجد، كم للأم في هذه المسألة؟ ثلث، لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود عدد من الإخوة. إذن تأخذ ثلث المال، والجد، الجد إذا أعطيناه السدس نقص عن الأخ الأخت الشقيق، الأخت الشقيق لها النصف ولا لا؟ الأخت الشقيق كم لها؟ النصف، لأنهم يورثونها الفرض. إذا نصف وثلث المسألة من كم صار؟ من ستة، راح النصف ثلاثة والسدس اثنان، الثلث اثنان باقي واحد، فما يصير يعطون الجد أقل من الأخت الشقيق فيقولون لها له ثلث الباقي من المال والنصف للأخت الشقيق. إذن المهم المقصود أن الجد عندهم لا ينزلون الأم من الثلث إلى السدس. قال: واحسب بني الأب لدى الأعداد وارض بني الأم مع الأجداد. ما معنى هذا الكلام؟ احسب بني الأب لدى الأعداد، يعني أن الجد ينزلونه منزلة الأخ سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب، لكن لا ينزلونه منزلة الأخ مع الإخوة لأم. واضح؟ هذه المسألة. المسألة الثانية أنهم يورثون الإخوة الأشقاء مع وجود الجد، ويورثون الإخوة لأب مع وجود الجد، ولا يورثون الإخوة لأم مع وجود الجد. ليش؟ يقولون لأنه بمنزلة الأب. فمعنى قوله وارض بني الأم مع الأجداد، ارض هنا لا بمعنى اقبلهم، لا، ارض هنا بمعنى ارفض بني الأم مع الأجداد، بني الأم مع الأجداد، فليس لهم شيء من الميراث. لماذا؟ لأنهم محجوبون بالأصل الوارث وهو الأب. وإن على واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. يعني الإخوة كيف نعدهم؟ نعدهم كما لو أن الجد غير موجودين، فإن كان واحد فلا ينزل الأم من الثلث إلى السدس، إذا كانوا اثنين ينزلون الأم من الثلث إلى السدس كأن الجد غير موجود. هذا خلاصة ما يتعلق بالجد. نعم. الراجح عندنا أن الجد ينزل منزلة الأب في جميع المسائل، ما عندنا أي إشكالية. مات ميت وترك أما وبنتا وجدا، ها، وعدد من الإخوة، الأم كم لها؟ السدس لوجود عدد من الإخوة، البنت لها النصف، الباقي للجد، خلاص تماما كالأب، يحجب الإخوة. نعم نعم، هات لك ذريعة عشان خلص.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأكدرية. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علموها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمة.
سميت أكدرية لماذا؟ لأنها كدرت على زيد توريثه الجد مع الإخوة، كدرت على زيد توريثه الجد مع الإخوة، أو توريثه الإخوة مع الجد. طيب ما صورة هذه المسألة؟ قال المصنف: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها. الآن على قولنا نحن، لو مات ميت وترك بنتا وأختا وجدا، كيف نقسم الميراث على الراجح؟ البنت لها النصف، الأخت الشقيقة محجوبة مع الجد والباقي للجد، صح؟ أما على مذهبهم هم فيلزم الآن أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن نقول البنت لها النصف والأخت لها النصف، الجد ما له شيء لأنه عاصب والعاصب ليس له شيء إذا لم يبقى، صح؟ فهنا كدر على زيد توريثه الجد مع الإخوة، فماذا فعل؟ قال الأخت لا فرض مع الجد لها، ما لها فرض. يا جماعة أنت الآن قلت أن الإخوة يرثون مع وجود الجد، ليش ما لها فرض؟ قال فيما عدا مسألة كملها، بس مسألة واحدة، ما هي؟ زوج وأم وهما تمامها. طيب الزوج كم لها له مع عدم وجود الفرع الوارث؟ النصف، اكتب أمامه فوقه النصف. والأم مع أخت واحدة كم لها؟ اكتب الثلث. وهما تمامها الأخت الشقيقة والعم. في هذه المسألة فقط يورثون الأخت. كيف يورثونها الآن؟ قلنا الزوج يعطونه النصف والأم الثلث والأخت الشقيقة يلزم أن تكون لها النصف، فالمسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة للزوج وثلث الستة اثنان للأم ونصف الستة ثلاثة للأخت الشقيقة، ما بقي شيء للأب، ماذا يفعلون؟ قالوا لا، لا نعطي الأخت ليست من صاحبة فرض. يا جماعة خالفتم نص القرآن. قالوا لا لا، الأخت لا فرض مع الجد لها، كما أنه لا فرض لها، محجوبة بالأب. طيب قولوا أنها محجوبة. قال لا، ليست محجوبة، هي صاحبة فرض. طيب كيف تقسمونها؟ قال فاعلم فخير أمة علام. هذه من الأبيات الحكم التي أجراها الله على لسان الرحبي رحمه الله. فاعلم فخير أمة علامها، احفظ هذا البيت، فاعلم فخير أمة علامها، أي خير هذه الأمة علماؤها، فاعلم فخير أمة علامها، مثل ما قال قبل فاحفظ فكل حافظ إمامه، هنا قال فاعلم فخير أمة علامها. ماذا تسمى هذه المسألة؟ قال تعرف يا صاحي، يا صاحي يا من أناديه وأعلمه، بالأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية. لماذا تعرفها حرية؟ لأنها ترد في المسائل. فيفرض النصف لها والسدس له، ها، أعطوها النصف وأعطوا الجد السدس، فتكون المسألة من كم؟ اكتب نصف فوقها والسدس فوق الجد، تكون المسألة من ستة، ما تتغير. النصف للزوج ثلاثة، النصف لأخت الشقيقة ثلاثة، الأم لها الثلث اثنان، السدس للجد، كم صارت المسألة؟ عالت إلى كم؟ ثلاثة وثلاثة ستة، بعدين سبعة ثمانية تسعة، صارت المسألة تسعة. فنقسم الميراث إلى تسعة أقسام. الزوج يحتج، يا جماعة ليش أنتم سويتم هالشكل؟ قال حتى تعول بالفروض المجملة. تعول، العول معناه الزيادة، العول الزيادة بالأنصباء عن أصل المسألة، الزيادة في السهام عن أصل المسألة. أصل المسألة من ستة، عالت السهام إلى تسعة، ثم يعودان إلى المقاسمة، فصار أصل المسألة من تسعة، وأعطينا الزوج النصف ثلاثة والأم اثنان، كم صاروا المجموع؟ خمسة. كم باقي من التسعة؟ أربعة. ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة. كيف نفعل؟ من أربعة نعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، فالجد في هذه المسألة ذكر، كأنه أخ شقيق لها، كأنه أخ شقيق لها على مذهبهم. هذا ما يتعلق بتوريث الإخوة مع الجد. نقف على باب الحساب إن شاء الله في السبت القادم، لا اللي بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.